بسم الله الرحمن الرحيم.
تسجيلات الراية الإسلامية تقدم
قطوف وعظية وتربوية.
المجموعة الثانية مجموعة من الكلمات ألقاها فضيلة الشيخ الدكتور أمين ابن عبد الله الشقاوي بمسجدي الفاضل والفالح بمدينة الرياض لعام 1431 من الهجرة. عناوين الكلمات: فضائل أم المؤمنين عائشة الصديقة رضي الله عنها.
أنزل الله عز وجل في براءتها قرآنا يتلى إلى يوم القيامة، ولا أعلم امرأة من أمة محمد صلى الله عليه وسلم أعلم منها، بل ولا في نساء العالمين. لو جمع علم أمهات المؤمنين وعلم عائشة بل وعلم الناس لوسع علم عائشة ذلك. أريتك في المنام 3 ليال، جاء بك الملك وأنت بقطعة من حرير، فيقول الملك هذه امرأتك، فأكشف عن وجهك فإذا هي أنت، فأقول إن يكن هذا من عند الله يمضي.
أسباب الثبات على الدين.
وربنا عز وجل إذا علم من الداعي حبه للخير جزاه سبحانه وتعالى.
هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟
يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك وطاعتك. قالت عائشة يا نبي الله إنك تكثر من هذا الدعاء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا عائشة إن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد أصرفه كيف يشاء، فإن شاء قام وإن شاء أزاغ.
شكر النعم.
من ذلك نعمة الأمن في الأوطان، فإن حاجة الناس إلى الأمن أعظم من حاجتهم إلى الطعام والشراب. قال تعالى وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات، فإن الناس لا يهنؤون بطعام وشراب مع وجود الخوف.
وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد.
قال تعالى ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد.
فتنة الدنيا.
ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى.
ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى عليكم من الدنيا أن تبسط لكم كما بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. أولئك قوم عجلت لهم طيباتهم في حياتهم الدنيا. يا عمر،
يا عمر، يا عمر،
أما ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة؟
كتابة الوصية.
ولتساهل كثير من الناس بها، فلو قلت لأحدهم هل كتبت وصيتك لنظر عليك نظرة تعجب واستغراب. هل هو على فراش الموت حتى يكتب وصيته ولم يعتبر بما يشاهده ويسمعه كل يوم من المثال الفجائية التي يصاب بها الناس؟
ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون، فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون.
آفة السهر.
كان أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه يضرب الناس على ذلك ويقول أسمرا أول الليل ونوما آخرة؟ فقد ثبت طبيا أن النوم في الساعات الأولى من الليل لا يعوض، لا يعوض بنوم النهار وإن طال. فالله جل وعلا جعل الليل سكن للناس.
الاستغفار.
والعبد دائما بين نعمة من الله تحتاج إلى شكر وبين ذنب يحتاج إلى استغفار. سبب للإمداد بالأموال والبنين والأمطار، والاستغفار أمان من العذاب.
ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب.
الكلمة الأولى بعنوان فضائل أم المؤمنين عائشة الصديقة رضي الله عنها.
فهذه مقتطفات من سيرة زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأم المؤمنين. خطبها النبي صلى الله عليه وسلم وهي بنت 7 سنين، ودخل بها وهي بنت 9 سنين، وقبض عنها ولها من العمر 18 سنة. كانت من أحب النساء إليه، بل من أحب الناس إليه. لم يتزوج النبي عليه الصلاة والسلام بكرا سواها، بل إن الوحي لم ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في لحاف امرأة سواها. أنزل الله عز وجل في براءتها قرآنا يتلى إلى يوم القيامة. كان لها شرف خدمة النبي صلى الله عليه وسلم وتمريضه في آخر حياته، بل إن النبي عليه الصلاة والسلام في مرض الذي توفي فيه كان يسأل عن ليلتها ويقول: أين أنا غدا؟ أين أنا غدا؟ توفي النبي صلى الله عليه وسلم ورأسه في حجرها وبين سحرها ونحرها وفي يومها وليلتها. إنها الصديقة بنت الصديق، عائشة بنت أبي بكر الصديق، عبد الله ابن أبي قحافة القرشي التيمي، وأمها أم رومان الكنانية، وتكنى عائشة رضي الله عنها بأم عبد الله. في الصحيحين أن الناس كانوا يرسلون هداياهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة عائشة يبتغون رضاه، فقالت أم سلمة: يا نبي الله، إن نساءك ينشدنك العدل في بنت أبي قحافة، تريد أن الهدايا تكون في أي ليلة من ليالي زوجات النبي صلى الله عليه وسلم؟ فأعرض عنها النبي صلى الله عليه وسلم، فعادت عليه للمرة الثانية فأعرض عنها، فلما عادت عليه في المرة الثالثة قال: يا أم سلمة، لا تؤذيني في عائشة، فوالله ما نزل علي الوحي وأنا في لحاف امرأة سواها. قال الذهبي رحمه الله: هاجر بها أبواها إلى المدينة، والنبي صلى الله عليه وسلم خطبها بعد وفاة أم المؤمنين خديجة بنت خويلد، ولها من العمر 7 سنين، وكان ذلك قبل هجرتها إلى المدينة بسنة وبضعة أشهر، وقيل بعامين، وأما دخوله بها فكان بعد منصرفه من غزوة بدر في السنة الثانية في المدينة. وقال الذهبي: ولا زال الكلام له: ولا أعلم امرأة من أمة محمد صلى الله عليه وسلم أعلم منها، بل ولا في نساء العالمين، هي زوجة النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة. انتهى كلامه. في الصحيحين النبي صلى الله عليه وسلم قال: أريتك في المنام 3 ليال جاء بك الملك وأنت في سرقة من حرير، أي في قطعة من حرير، فيقول الملك: هذه امرأتك، فأكشف عن وجهك فإذا هي أنت، فأقول: إن يكن هذا من عند الله يمضي. وفي صحيح الإمام البخاري من حديث عمرو بن العاص، وكان قد رضي الله عنه قد أسلم في السنة الثامنة، أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب الناس إليك؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عائشة. قلت: يا نبي الله، ومن الرجال؟ قال: أبوها. قال الذهبي رحمه الله: هذا الخبر ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم رغم أنوف الروافض. قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح: لو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن أخوة الإسلام أفضل. فالنبي عليه الصلاة والسلام أحب أفضل رجل من أمته، وأحب أفضل امرأة من أمته، فمن أبغض حبيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم، المقصود أبو بكر وابنته عائشة، فهو جدير أن يكون بغيضا إلى الله ورسوله. وحب النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة وإرسال الهدايا من الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم في ليلتها أمر مستفيض. انتهى. في الصحيحين من حديث أبي موسى أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا آسية امرأة فرعون ومريم بنت عمران، وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. بل جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة: إن جبريل يقرئك السلام. فقالت وعليه السلام ورحمة الله: ترى يا نبي الله ما لا نرى. وفي الصحيح أنه لما نزلت آية التأخير جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى عائشة وبدأ بها وقال: إني أعرض عليك أمرا فلا تعجلي حتى تستأمي أبويك. تقول عائشة: ويعلم النبي عليه الصلاة والسلام أن أبوي لم يكونا ليأمران بفراقه. ثم قرأ علي الآية الكريمة:
يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا.
أي يطلقكن، لأنهن كن يشتكين من ضيق الحال. فقالت عائشة: أوفيك أستأمر أبوي؟ بل أختار الله ورسوله والدار الآخرة. فرضي الله عنها وأرضاها. قال ابن حجر الهيتمي بعدما ذكر حديث الإفك: وعلم بعد ذلك أن من طعن في عرضها كان كافرا، كما نص عليه جمع من أئمتنا، بل هو إجماع المسلمين، لأن من طعن في عرضها كان مكذب للآيات الكريمات. وبذلك يعلم كفر كثير من غلاة الروافض الذين طعنوا في عرضها، قاتلهم الله أن يؤفكون. انتهى. ونقل الشيخ محمد بن سليمان التميمي عن بعض أهل البيت أن من طعن في عائشة في هذه الأزمنة فإن هذا كفر وردة عن الإسلام، ولا يكفي أن يجلد الحد في ظهره، بل يقتل، لأنه مكذب لسبع عشرة آية من كتاب الله تعالى في سورة النور، وهي زوجة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا كمن سبقه، الذي يطعن في عرض عائشة كمن سبقه بذلك رأس المنافقين عبد الله ابن أبي ابن سلول. انتهى. أيها الإخوة الأفاضل، كان لعائشة رضي الله عنها شرف خدمة النبي صلى الله عليه وسلم وتمريضه في آخر حياته، بل توفي بين سحرها ونحرها، كما جاء في مسند الإمام أحمد أن عائشة قالت: لقد توفي النبي صلى الله عليه وسلم في بيتي وفي يومي وليلتي، ورأسه في حجري وبين سحري ونحري. السحر الرئة والنحر أعلى الصدر. وذلك أن عبد الرحمن بن أبي بكر أخو عائشة دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وعنده عائشة، وكان يستن بسواك الرطب، فنظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم، قالت عائشة: فعلمت أنه يريده، فأخذت هذا السواك فمضغته ونظفته وطيبته، ثم قدمته للنبي صلى الله عليه وسلم فاستن به كأحسن ما يستن به من سواك. ثم أن النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يرد هذا السواك فسقط من يده لشدة تعبه وإعيائه. قالت: وكنت أدعو له بدعاء كان يدعو له به جبريل عليه السلام، وكان يدعو به فلم يستطع. ثم أن النبي عليه الصلاة والسلام رفع إصبعه إلى السماء وجعل يقول: اللهم الرفيق الأعلى، اللهم الرفيق الأعلى، اللهم الرفيق الأعلى، حتى قبض عليه الصلاة والسلام ومالت يده الشريفة. قالت عائشة: فالحمد لله الذي جمع بين ريقي وريقه في آخر يوم من أيام الدنيا. وكانت رضي الله عنها عالمة بالشعر وبأنساب العرب، وكانت فقيها، روت عن النبي صلى الله عليه وسلم مئات الأحاديث، قال الزهري: لو جمع علم أمهات المؤمنين وعلم عائشة بل وعلم الناس لوسع علم عائشة ذلك، أي أنها أعلم من غيرها. وأيضا رضي الله تعالى عنها كانت عالمة بالطب، لما سألها هشام بن عروة: من أين لك هذا العلم؟ قالت: سمعت الناس يتحدث بعضهم أو يحدث بعضهم بعضا عن هذه الأدوية فحفظتها. وكانت شديدة الكرم، تنفق ولا تبالي. أرسل لها معاوية بن أبي سفيان ب100,000 درهم، وكانت صائمة في ذلك اليوم، فلم تغرب شمس ذلك اليوم وعندها درهم واحد، حتى قالت جاريتها: يا أم المؤمنين، لو اشتريت لنا لحما بدرهم واحد منها. قالت: لا تعنفيني، هل لا ذكرتيني بذلك؟ ومع هذه الخصال والمكارم العظيمة كانت شديدة التواضع، لا تحب المدح والثناء. فقد روى البخاري في صحيحه من حديث ابن أبي مليكة أن عبد الله بن عباس أراد أن يستأذن على عائشة وكانت في مرضها الشديد، فقالت: أخشى أن يثني علي. قيل لها: يا أم المؤمنين، ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن وجهاء الناس. قالت: ائذنوا له. فلما دخل عليها قال: كيف حالك؟ قالت: بخير إن اتقيت الله. قال: بل أنت على خير، زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يتزوج بكرا سواك، وأنزل الله عز وجل عذرك من السماء. فلما خرج قالت لابن أختها عبد الله بن الزبير: دخل علي بن عباس وأثنى علي، وددت أني كنت نسيا منسيا. كانت وفاتها رضي الله تعالى عنها 57 من الهجرة، في الليلة 17 من شهر رمضان المبارك بعد صلاة العشاء، ودفنت بالبقيع، وصلى عليها أبو هريرة وكان واليا على المدينة لمروان بن الحكم، وعمرها آنذاك 63 عاما وبضعة أشهر، وهذا على عمر النبي صلى الله عليه وسلم. فرضي الله عن عائشة أم المؤمنين، وجزاها عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء، وجمعنا بها جميعا في دار كرامته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
الكلمة الثانية بعنوان أسباب الثبات على الدين.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فإن حاجة المسلم في هذه الأزمنة إلى أسباب الثبات على الدين عظيمة جدا، لانتشار الفتن وغربة الدين وقلة الناصر. ومن هذه الأسباب أولا الإقبال على كتاب الله عز وجل حفظا وتلاوة وعملا، فإن هذا القرآن هو حبل الله المتين وصراطه المستقيم، من تمسك به تدى ومن أعرض عنه ضل وغوى. أخبر جل وعلا أن الغاية التي أنزل في هذا القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم مفرقا هي تثبيت فؤاده.
وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا.
ثانيا الإيمان بالله والعمل الصالح. قال تعالى:
يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة.
قال قتادة رحمه الله: ثبتهم في الدنيا بالخير والعمل الصالح، وفي الآخرة في القبر.
ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم.
كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب المداومة على العمل الصالح، وكان يقول أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. وكان الصحابة رضي الله عنهم إذا عملوا عملا أثبتوا. ثالثا، التأمل في قصص الأنبياء ودراستها للتأسي والعمل.
كلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين.
فالآيات كانت تتنزل على فؤاد النبي صلى الله عليه وسلم، قصة نوح، إبراهيم، موسى، عيسى، لتثبيت فؤاد النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه من المؤمنين. رابعا، الدعاء. فقد أخبر جل وعلا أن من صفات المؤمنين أنهم يدعون ربهم جل وعلا أن يثبتهم على الإيمان والطاعة.
ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب.
في مسند الإمام أحمد من حديث عائشة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يكثر أن يقول: يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك وطاعتك. قالت عائشة: يا نبي الله، إنك تكثر من هذا الدعاء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، إن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد يصرفه كيف يشاء، فإن شاء قامه وإن شاء أزاغه. وفي تفسير ابن جرير بزيادة أن النبي عليه الصلاة والسلام قرأ الآية الكريمة: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. خامسا، ذكر الله عز وجل، فإنه من أعظم أسباب الثبات على الدين.
يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا.
ولننظر الاقتران بين الجهاد وذكر الله. بين سبحانه في هذه الآية الكريمة أن أعظم ما يستعان به على الثبات على الجهاد ذكر الله عز وجل. سادسا، الدعوة إلى الله جل وعلا، فإنها سبب عظيم من أسباب الثبات، وهي وظيفة الأنبياء والرسل.
قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني.
وربنا عز وجل إذا علم من الداعي حبه للخير ولإصلاح الناس جزاه سبحانه وتعالى بأن يزيده إيمانا وثباتا على الحق.
هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟
سابعا، مجالسة العلماء وأهل الخير والصلاح، فإن من أعظم الأسباب المعينة على الثبات. قال تعالى نبي محمد صلى الله عليه وسلم:
واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا.
وجاء في قصة الرجل الذي قتل 99 نفسا أنه سال عن رجل عالم فدل على هذا الرجل، فقال: اذهب إلى القرية الفلانية فإن بها أناسا يعبدون الله، ولا ترجع إلى أرضك فإنها أرض سوء. قال ابن القيم رحمه الله، ويتحدث عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وكيف كان دوره في تثبيت إخوانه وهم في السجن: وكنا إذا اشتد بنا الخوف وضاقت بنا الأرض أتيناه رحمه الله، فما أن نسمع كلامه ونراه حتى تنشرح صدورنا وينقلب ذلك قوة وثباتا على الحق. فسبحان من أشهد عباده جنته قبل لقائه ففتح لهم من أبوابها فأتاهم من ريحها وطيبها ما استفرغ قواهم وجعلهم يتسابقون إليها في دار العمل. انتهى. ثامنا، أن المستقبل لهذا الدين، فإذا استشعر المؤمن هذا زاده ثباتا ويقينا.
هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون.
وكانت هذه طريقة النبي صلى الله عليه وسلم في تثبيت أصحابه وهم يعذبون في مكة. فقد جاء في صحيح الإمام البخاري أن خباب جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وشكى إليه ما يجده هو ومن معه من تعذيب المشركين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم قوم تستعجلون. وفي مسند الإمام أحمد من حديث تميم الداري رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ليبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار ولا يترك الله بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل، عزا يعز الله به الإسلام وأهله وذلا يذل الله به الكفر وأهله. تاسعا، الصبر، فإنه من أعظم الأسباب المعينة على الثبات.
يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين.
في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وما أعطي أحد عطاء خيرا ولا أوسع من الصبر. وفي سنة أبي داود من حديث أبي ثعلب الخشني أن النبي عليه الصلاة والسلام عندما ذكر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قال: فإن من ورائكم أيام الصبر فيه مثل قبض على الجمر للعامل فيهم أجر 50. قالوا: يا نبي الله، أجر 50 منا أو منهم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أجر 50 منكم. فالصابر والمتمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم عند فساد الزمان يحصل على أجر 50 رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ويا له من أجر عظيم. عاشرا، التأمل في نعيم الجنة وفي عذاب النار. قال تعالى: وسارعوا
إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين.
وقال سبحانه:
كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور.
فإذا تأمل المؤمن هذا هانت عليه الصعاب وزهد في هذه الدنيا واشتاقت نفسه إلى الدار الآخرة والدرجات العلى. وهذه طريقة النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه عندما كانوا يعذبون فقد كان يبشرهم بالجنة. ففي مستدرك الحاكم أن النبي عليه الصلاة والسلام مر على ياسر وأمه وابنه، مر على عمار بن ياسر وعلى أبيه وعلى أمه وهم يعذبون في مكة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صبرا على ياسر فإن موعدكم الجنة. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
الكلمة الثالثة بعنوان شكر النعم.
فإن نعم الله عز وجل علينا كثيرة لا تعد ولا تحصى، بل هي متتابعة بتتابع الليل والنهار. قال تعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. وقال تعالى: وما بكم من نعمة فمن الله.
وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون.
ومن أعظم هذه النعم نعمة الهداية لهذا الدين. قال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال تعالى: ونزعنا ما في صدورهم من غل.
ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار. وقالوا: الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: والعبد دائما بين نعمة من الله تحتاج إلى شكر، وبين ذنب يحتاج إلى استغفار، وكل من هذين الأمرين ملازم له أبدا، فإنه لا يزال يتقلب في نعم الله إلى آخر ما قال. أيها الإخوة الأفاضل، من هذه النعم العظيمة نعمة السمع والبصر والفؤاد. قال تعالى: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. ومنها كذلك نعمة الأمن في الأوطان، ومن ذلك نعمة الأمن في الأوطان، فإن حاجة الناس إلى الأمن أعظم من حاجتهم إلى الطعام والشراب، بل إن إبراهيم عليه السلام قدم نعمة الأمن على الرزق. قال تعالى: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات. فإن الناس لا يهنؤون بطعام وشراب مع وجود الخوف، ولذلك امتن الله عز وجل على قريش بهذه النعمة فقال سبحانه:
فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف.
فنعم الله عز وجل لا يستطيع الواحد منا حصرها. وصدق الله إذ يقول: ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. وهذه النعم بلا شك تحتاج إلى شكر.
وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد.
من أسباب شكر النعم أولا التأمل في نعم الله عز وجل وعدم الغفل عنها واستحضارها في كل لحظة وحين. فإن كثيرا من الناس يتنعمون بأنواع النعم من مآكل ومشارب ومساكن ومراكب، ومع ذلك هم في غفلة عن هذه النعم لأنهم تعودوا عليها ولم يفقدوها يوما من الأيام. والله يريد منا التأمل. قال تعالى:
يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض، لا إله إلا هو فأنى تؤفكون.
ثانيا أن ينظر كل واحد منا إلى من هو أسفل منه، ولا ينظر إلى من فضل عليه في الخلق والمال. في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم فهو أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم. وفي رواية: إذا نظر أحدكم إلى من فضل عليه في الخلق والمال فلينظر إلى من هو أسفل منه. قال ابن جرير رحمه الله: وهذا الحديث جامع لأنواع من الخير، فإن العبد إذا نظر إلى من هو أفضل منه أو فضل عليه في الخلق والمال أو غير ذلك استصغرت نفسه ما عنده من النعم، وحاول أن يقارب هذا الشخص وأراد الكثرة والزيادة، وهذا هو غالب أحوال الناس. أما إذا نظر إلى من هو أسفل منه في الخلق والمال فإنه يشعر بنعم الله عز وجل عليه الكثيرة، فيحمد ربه جل وعلا ويتواضع. انتهى كلامه. الأمر الثالث أن يعلم العبد أنه مسؤول عن هذه النعم يوم القيامة، فهل أدى شكرها أم لا؟ قال تعالى: ولا تخف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وقال سبحانه:
ثم لتسألن يومئذ عن النعيم.
في مستدرك الحاكم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى يقول العبد يوم القيامة: ألم أصح لك جسمك وأرويك من الماء البارد؟ فالعبد يسأل يوم القيامة عن نعمة العافية وعن نعمة الماء البارد. وفي صحيح الإمام مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى يقول للعبد يوم القيامة: ألم أكرمك وأسودك، أي أجعلك سيدا على غيرك، وأزوجك ويسر لك الزواج، وأسخر لك الخيل والإبل وأدرك ترأس وتربع؟ فيقول: بلى. فيقول سبحانه: أفظننت أنك ملاقي؟ فيقول: لا. فيقول: فإني أنساك اليوم كما نسيتني. رابعا أن يعلم العبد أن شكر هذه النعم يكون بالقلب واللسان والفعل. قال تعالى: ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد. وقال تعالى: اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. فاستمرار هذه النعم يكون بشكرها بالأنواع الثلاثة، وزوالها يكون بالمعاصي والذنوب.
وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون.
في الصحيحين من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم الليل حتى تتفطر قدماه، فتقول عائشة: يا نبي الله، أتفعل ذلك وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فيقول الحبيب صلى الله عليه وسلم: أفلا أكون عبدا شكورا؟ إذا كنت في نعمة فرعها فإن المعاصي تزيل النعم، وحطها بطاعة رب العباد، فرب العباد سريع النقم. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.